إلهنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين.
تفضل دكتور أمجد.
الله يجزيك الخير. أنا سعيد من أنا للشرف الذي يطلب مني هو أنت يا يحيى. الله يكرمك يحفظك لوالديك إن شاء الله يجعلك من أهل الجنة إن شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني سبقني الكثيرون بالمعلومات التاريخية الوصفية، سأذكر بها فقط بالعناوين لأنتقل إلى ما أريد. المعلومات الوصفية أعظم وصفت به أنها حسب حديث عائشة ما رأيت أحدا أكثر بركة، وسبب البركة أنه بسببها أسلم أهلها واعتق. الآن في عبارة أخرى أيضا أو سياق آخر قرأت عنه أن أبا سفيان كان يعد جبهة للحرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أقوى حلفاء أبي سفيان خزاعة، وأقوى خزاعة بنو المصطلق. فمن العبارات التي قالها أحد المؤلفين قال: بزواجها وإسلامها صدعت وهدت جبهة الحرب التي كان يعدها أبو سفيان. هذه لسه غير عن الإسلام طبعا هذه عبارات وصفية تاريخية. الآن أنا رجعت سألت نفسي السؤال المعهود، يا ترى ماذا كان بينها وبين ربها؟ انتقلت من الشرك إلى قمة الفضل عند الله. يعني إحنا الآن حينما تحدثنا عن أم سلمة وحين تحدثنا عن سودة كلهن كنا مسلمات مؤمنات، هذه كانت مشركة في قوم مشركين. من الشرك قفزة واحدة مباشرة إلى الإيمان وأعلى درجات الإيمان ثم أعلى درجات الفضل البشري. فأنا هذا يعني دفعني إني أقول رسالة لنفسي إنه إيانا أن نحتقر من نراه من غير المسلمين، لأن لا ندري من منه لا فقط سيدخل في الإسلام بل قد يسبقنا جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه في ظاهر المسألة في اللغة البشرية والحسابات البشرية هذه كانت مشركة. سبحان الله، آمنت أم المؤمنين، نجا قومها، ضربت جبهة الحرب كلها كما تقول 10 عصافير بحجر واحد. ولعل ما بينها وبين والله أعلم، أنا أتحدث بمعنى البشري، بينها من الإخلاص والصدق وبين ربها على ما كانت عليه قبل الإيمان ما لا يعلمه إلا الله. فهذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية رسالة فكرية إن جاز التعبير، فلسفية، أنه نتفاءل كم من المنح بعد المحن. ظاهر الأمر سيدة ابنة سيد قومها أسرت، أصبحت عبدة، بلحظات قصيرة أصبح كل الخير الذي تحدث به من وراء. وهذه رسالة أبعثها وتخصيصا وأنا أحضر وأجهز نفسي، تذكرت ما فرض على معظمنا من مشكلة الحروب لإخواننا وأخواتنا في العراق وسوريا وكثير من الأحيان. إحدى طالباتي التي درست عندي دورة خاصة في كيفية الدعوة باللغة الإنجليزية في الأردن، أصلا أخت سورية، جاءتني وقالت لي هذه العبارة وأختم بها. قالت: يا دكتور، أنا كنت أدرس هندسة سنة ثالثة أو رابعة وقطعت. طبعا تعرفون ملايين يعني دمرت حياتهم. قالت: لحكمة يعلمها الله، الآن بعد تركت الهندسة أو يعني أجبرت على ترك الهندسة، درست الشريعة والآن تتخصص وتبذل جهدها لتكون من أكبر حلمها أن تكون داعية لله سبحانه وتعالى. قالت: يا دكتور، أنا الآن أعلم أن الله أراد بي خيرا، أنا لم أنتقل الحرب ولم أطلب الحرب رغما عني، لكن انظر إلى الزاوية. قالت: أنا أشعر بالفرح والسعادة أن الله أراد بي خيرا. طبعا هذا لا يفهم منه الآن لمن يستمع لنا أننا فرحون لما حصل. نحن نقول شيء قد حصل رغما عنا. أنا أتحدث عن غير أصحاب القرار وأتحدث عن من وقع عليهم الأمر من باب ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فمن حصل رغما عنه ينظر إلى الخير الذي قد يكون واقعا بعد ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا، الله يكرمكم.
والدنا الدكتور عمر عبد الكافي تفضل.
بارك الله فيك يا حبيبي، نحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، طوبى لمن جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فيه ناس رب العباد سبحانه وتعالى أعطاهم ذكاء العقل وذكاء الروح وذكاء التصرف، سواء تسموه بارك الله فيهم الذكاء العاطفي أو المهم الله يعطيه هذا الذكاء في التصرفات وفي السلوكيات وفي العمل. أحيانا من الغباء بمكان لا دخل له بالإجازات العلمية ولا غيره، أن بعضا من بناتنا الزوجات في البيوت تشعر أن عقدها مع زوجها، عقد الزوجية عقد تملك، أو عقد أنه وهب إليها، فصار عندها رقيقا من الأرقاء أو غيره، فتفعل فيه ما تشاء وتفعل في أهله ما تشاء،
والعكس كمان،
والعكس نفس القضية بلا شك طبعا. إحنا كان بس على أن المرأة هي ميزان البيت، والمرأة يعني لا تتصف غالبا بالكبر، لا تكابر، قد تكون عدم فهم زوجها أو أخوها أو وليها أبوها أو غيره سبحان الله لطبيعة شخصيتها أو مفتاح شخصيتها سبحان الله، كما كان يفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مفاتيح شخصيات صحابته، حتى يقول لعائشة أعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون يعني، إذن فهم مفتاحها وهي تفهمه أيضا، لو نظر إليها رسول الله لتزوجها، يبقى إذن هي فهمة زوجها فهمة تمام. هذا هو الذكاء الخارق أو العبقري. عقد التملك الذي تظنه بعض الزوجات أنها تشعر، وبالذات لما ربنا يدخلها على طريق الالتزام الظاهري اللي بيتكلموا عليه الإخوة العلماء، الالتزام الظاهري، الذكر، المحافظة على الصلوات، الصيام، المقراءة، رايحة للأخوات، وهذا المهم. فلما تواظب على هذا وهو بعيد عن هذا، لم تتح له فرصة أن يدخل نفسه في معمعة الالتزام الظاهري، ما زلت أحدد الالتزام الظاهري، الفهم الناقص للدين سبحان الله، وتظن أن عمله هذا ليس لله، وأنه السهر في العيادة ليس لله، وأنه السهر في المكتب للهندسة وغيره ليس، فهذا تشعر أنها تسبقه، فتبتدي تعامله من علي، يعني كأنها هي تابعية وهو من المؤلفة قلوبهم، إنجاز أن يأخذ هذا التصريح يعني، أو هذا بصعوبة يعني ينجح كده، كويس أنه أنا اتزوجتك يعني أو مسلم. المهم، فهذا التعامل التي تتعالم عليه الرجل العربي، كل العرب فيهم أبو سفيان، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، والمرأة لا تدرك هذا المفتاح. الرجل عندما يدخل يجب أن تهلل الزوجة كما يهلل أطفاله بوصوله، هم يقولوا يا سلام بابا وصل بابا وصل، تحبطه يعني ايه يعني رئيس الوزراء وصل، احس من رئيس الوزراء، الله هو الملك بتاع البيت ده يعني، هو رئيس الجمهورية في جمهورية البيت على الاقل يعني، حتى منظر يعني مش ضروري يعني عملا او واقعا يعني اعطيه هذا الشعور. فلما تعطيه هذا الشعور لابد من ان يكون احدنا عند الاخر رصيدا يسحب منه عند الازمات وما اكثرها، لازم نعمل رصيد. ده اي حد اتنين يجوا لي في اصدقاء اخوة شركاء زوج وزوجة اخو سبحان الله، له رصيد يسمح ولا ليس له رصيد؟ مش ممكن ما يكونلوش رصيد، لابد ان يكون له رصيد. فاحنا لابد ان نصيحتي لبناتي وابنائي المتزوجين حديثا، يا ولدي يا بنتي اقرأي الطرف الاخر على الاقل لسنتين قراءة صامتة. يعني عندنا مثل في الصعيد، لا تذم ولا تشكر قبل سنة وست أشهر، استنى شوية وما تستعجلش. لا تذم ولا تشكر قبل سنة وست أشهر، أمي كانت تقول هذا الكلام رحمة الله عليها. فهي الأول بتدي تقرير من أول يوم، طب يعني ليه يعني عالمة السيكولوجي رقم واحد في العالم؟ لا، استنى شوية وانت يا ابني سبحان الله استقرئ، لأن في طبائع لا تظهر إلا في يعني ظروف خاصة، والإنسان منا يحمل شخصيتين، شخصية كامنة وشخصية ظاهرة. الشخصية الظاهرة اللي يتعامل معها في الأمور العادية. الشخصية الكامنة هي التي تظهر عند الملمات وعند الأحداث، بدليل أنكم لما تشوفوا واحد حتى من أصحاب الفكر وقد يكون من أصحاب العلم أو أصحاب الرأي بعد 30-40 سنة غير آراءه تماما وانسلخت منه شخصية عجيبة ما رأيناها من قبل. والقضية أنه كان يمثل علينا وقد تعب من كثرة التمثيل، خلاص المسرحية خلصت والستارة نزلت وتطلع الشخصية التانية. فأنا أقول يعني حنانيكم على التقارير المسبقة أو المعلبة أن خلي بالك، لدرجة أن بعضا من بناتنا الجامعيات واللاتي يتقدم لهن عريس معين أو ولد معين، أول سؤال أمه على قيد الحياة؟ لا طب الحمد لله. في عداء يعني مسبق، فواحدة دخل على بيت في عداء مسبق، كيف يكون الود وكيف تكون السكينة؟ أنا أقول إن أمنا جويرية سبحان الله بفعلها هذا الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لها أن تكون باب هداية لقومها وأهلها وأن يكونوا من أهل الجنة وهي تصبح أما للمؤمنين، هذا رزق من الله عز وجل. ثم الرزق يعني سبحان الله وافق أهله فكانت نعمة الأم رضي الله عنها وجمعنا الله وإياهم بهم جميعا في الجنة يا رب العالمين.
بارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيك.
الدكتور مصطفى.
لا قول عمي مصطفى.
عمي صح. يقرأ من كتب
والدي مصطفى.
هذا يسعدني جدا والله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحق مما يمكن استخلاصه أيضا من قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية هو خلق تميز به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا نحن ألا ننسى أو نتجاهل هذا الخلق، وهو حفظ المقامات للآخرين. فعندما جاءت جويرية تعامل معها باعتبارها ابنة السيد قومه، وهذا تميز عند النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن أيضا لما أسرت ابنة حاتم الطائي، وحاتم الطائي كان رجلا مذكورا في ليس في قومه فقط ولكن مذكورا في كل العار عند كل العرب بصفة تميز بها وهي صفة الكرم، فكيف قال إنها ابنة حاتم الطائي؟ كيف تعامل معها باعتبار هذا مقامها وهذا وضعها؟ فهذا أول شيء. الأمر الثاني حفظ لها كرامتها، لم يدخلها حتى في مسألة المكاتبة، وإنما أراد أن يحل الأمر بسهولة ليحفظ أيضا فوق المقام الكرامة. والكرامة أي الله عز وجل خلقنا وحافظ لنا كرامتنا وإنسانيتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دوره أيضا الذي لم يتنازل عنه أن يحفظ كرامة الآخرين حتى ولو كانوا مشركين أو منافقين، لم ينتقص من إنسانيتهم أبدا. ذلك المطلوب من إخواننا أن الأزواج دائما تذكر أن هذه المرأة تربت كريمة في بيت والدها، فهي عندما انتقلت إلى بيتك فعليك دائما أن تنظر إلى أن هذه المرأة سواء أحببتها أو لم تحبها لا ينبغي أبدا أن تدوس كرامتها. ولذلك الأثر الذي ورد يمكن عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مضمونه واضح، لن يضرب خياركم، بمعنى لن يمارس الإهانة إنسان ينتمي إلى أمة خيرية أو إلى خيرية البشر أو خيرية الإنسانية. حفظ الكرامة واجب من واجبات الإنسان المسلم. شكرا. جزاكم الله خيرا. فيكم يا رب.
الدكتور أيوب. أيوب
أنا أقول لي والدي الدكتور أيوب.
والدي الدكتور.
لا فزت بأنا قبلكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء مقدمة، المهارات هي قدرات موضوعية محايدة ليس لها توجه وليس لها هوية. الطبخ هو الطبخ، مهارة الطبخ مثلا، مهارة الإلقاء هي مهارة الإلقاء، هي ليس لها هوية أو هوية وليس لها قيم، مجردة، هي مجردة. القيم هي التي تضبطها، يعني شخص مثلا يعرف يقلد خطك يخط بشكل سليم، عنده قيم يستخدمها في خط القرآن الكريم، ما عنده قيم يستخدمها في التزوير. لكن المهارة كمهارة هي مهارة محايدة مجردة إيجابية حيادية بالضبط. نعود إلى أمنا جويرية رضي الله عنها وأرضاها.
هي قبل أن تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عندها مهارات، عندها مهارة المبادرة، هي بادرت بطلب لقاء الرسول عليه الصلاة والسلام، ولديها مهارة أخرى عجيبة. يعني اليوم فعلا نحتاجها، حقيقة نحتاجها، خاصة مع الشعوب اللي تمر بمآسي ومصائب، وهي مهارة التكيف والمرونة مع الأزمات. هي جت هي بنت سيد قومة، تكون أسيرة، ما انهارت، لم يغمى عليها، لم تصفها الأعراض، يسمونها سايكوسوماتيك، اللي هي الأعراض التي تظهر على البدن بسبب الحالة النفسية. وهذا احنا نحتاجها اليوم، نعلمها لأبنائنا وبناتنا. هذا الآن غير موضوع التوجه، غير موضوع أنها مسلمة أو غير مسلمة، بادرت وأنقذت بفضل الله عز وجل ثم بفضل الرسول عليه الصلاة والسلام. المبادرة عندها، القدرة عندها، ثقة في النفس، ثلاثة ما عندها حاجة. اليوم نبي نتعلم من هذه الأم العظيمة، أمنا الحبيبة، ما قالت أخاف أقول للرسول عليه الصلاة والسلام ويرفض. كثير من الأشخاص لماذا لم تقدم؟ خفت أقدم ويرفضوني. طيب لو رفضوا إيش الضرر؟ هو ما في ضرر، أما أن يرفضون يبقى الحال على ما هو، وأما أن يوافقون أو يوافقون بشروط. فهي هذا الأمر إحنا نقرأ الآن أنه فقط ذهبت للرسول عليه الصلاة والسلام إيه تمام. طيب هي كيف ملكت هذه المهارات؟
وصدتها عائشة
إيه؟
ولم تقف عند الصدق
بالضبط.
ثم أصرت
ولم تشتكي عائشة رضي الله عنها عند الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما قالت لها حجبتني. هذا ما هو هدفها، ما هو هدفها، هدفها تنقذ نفسها وقومها. فما تبالي بالأشياء الجانبية. يعني أنا كصراحة حريص جدا أن من بين الفوائد من هذا، من سيرة أمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا، نبي نطلع منه شيء نستفيد منه إحنا وأبنائنا. وهذا يعني بس مجموعة مهارات موجودة. طيب هي من وين تعلمت هذه المهارات؟ في أسرة نشأت فيها وعلمتها هذه المهارات. وهذا ترى مكرر في كذا أمنا عائشة رضي الله عنها، جاء لما صدتها كان في شيء موضوعي يسمونه اليوم في الكتب الحديثة، يسمونه الحب الصعب. الحب الصعب هو شيء جيد، هو إيجابي، عندما يقوم الإنسان بضبط مشاعره بقيمه. المشاعر هاي جياشة، فياضة، خطرة، المشاعر خطرة، الغيرة قد تؤدي إلى القتل، قد تؤدي إلى الانتقام. أمنا عائشة رضي الله عنها في كثير مواضع كانت موضوعية، كما تفضل قبل شوية الدكتور الله يحفظه، ضد هواها، ضد هواها. فهذا يسمون اليوم كيف نضبط، ولا يجرمنكم شنآن قوم لا تعدلوا. ما تحبه لا تحبه، كيفك، لكن ما يظلمه. عندنا ايضا في هذه، واحنا نقرا في هذا يعني في سيره امنا جويريه رضي الله عنها، هذا التكيف، الجمال هذا عطيه الله عز وجل. فلا تقول امراه يعني كيف طلق فلانه جميله، لا، الجمال هي ما لها يد في الجمال، ولا لها يد في النسب، لكن لها يد في اشياء اخرى، مهارات الحياه، العقل، الاتزان، الحكمه، كما بين قبل شويه الدكتور. اي صحيح، ان يعني الانسان كيف تكسب الاخر، يعني هذا باختصار شديد. جزاكم الله خير، الله يحفظكم.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد، تشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
مع أم المؤمنين زينب بنت جحش. تفضل دكتور عبد الحي يوسف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأمنا زينب رضي الله عنها هي أقرب أمهات المؤمنين قرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب. وهذه المرأة الصالحة يستوقفني في سيرتها الإنصاف، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما ابتليت بحادثة الإفك تقول رضي الله عنها وهي تشهد لزينب بالخير، تقول: أما زينب وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصمها الله بالورع. فحين سئلت قالت: أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. مع أن هذه الحادثة بالنسبة لأمنا عائشة كانت تعتبر قاصمة الظهر،
وكان يمكن لزينب وحاشاها رضي الله عنها أن تظهر غيرتها وانتقامها من عائشة، لكنها رضي الله عنها آثرت الله والدار الآخرة. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت امرأة خيرا في دينها من زينب بنت جحش، أصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم نفقة. يقول الذهبي رحمه الله: كانت صناعا، يعني تصنع بيدها، تدبغ وتخرز ثم تبيع وتتصدق. ويستوقفني أيضا في سيرتها رضي الله عنها نفقتها العظيمة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أمهات المؤمنين فقال لهن: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. فكان أمهات المؤمنين يقفن على الجدار يقصن أيديهن أيتهن أطول يدا. فماتت زينب رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بست سنين، كانت أولهن لحوقا به وكانت أقصرهن يدا. تقول عائشة رضي الله عنها: فعلمنا أن المراد النفقة، أطولكن يدا أي أكثركن نفقة. ما كانت تنتظر العطاء رضي الله عنها من أجل أن تنفق، وإنما كانت يعني تصنع بيدها ثم تبعث من يبيع ما صنعت وتتصدق به. لما جاءها عطاء عمر رضي الله عنه قالت: غفر الله لعمر، كان غيري أقدر على توزيعه مني. ثم استترت منه بثوب، وما زالت تأمر به في أرحامها والفقراء والمساكين، ولم تبقي لنفسها سوى شيء يسير. أسأل الله أن يجمعنا بها في الجنة.
على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
في ظلمة بحر اللجين تتخطفه ريح عاس، لا أبصر في دربي إلا ظلمات فوق الظلمات، لكن بدأ سوادي يجلى، هل أصل ترى بعد شتات؟ وسعدا وسعدا أبشر قلبي، آنست النور، آنست النور، أنا آت وتتبعت النور لعلي أقبس منه فأجد هدى، ووصلت إليه ملاك لي قلت حياتي قبل سدى. وسعدا آنست النور، أنا آت منذ قيا قلبي وتملى، يا صاحبه جاءك ضيف هلا تقبله هلا. ألقيت حمولي مع قتر، قامت روحي تتوضى، والكف المسود بسفري ضم لجنحه فبيض. الآن الآن بدا عمري، وحرام بعدا يقضى، فتركت الكون على أثري وعجلت إليك لترضى. وسعدا آنست النور، أنا آت ذقيا قلبي وتملى، يا صاحبه جاءك ضيف هلا تقبله هلا. فبعزتك استقبل ضيفا لن يلتجئ لغير حما أو أرحل وأنا ارتع عيوني أو أرجع أحيا بعما أو أترك ينبوعي وأنا عشت العمر أموت ظما وسعدا آنست النور أنا آت ذقيا قلبي وتملى يا صاحبه جاءك ضيف هلا تقبله هلا فضويفك وهنت أعظمه هلا يا ذا الجود قرار والخجل يعذب مقدمه أترى تطرده أترى وسعادا ناداني أن أقدم وأقم هل أدعوك وأتخلى وابق فمن بقي نجا وسلم إنك أوتيت السؤلى
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين.
دكتورة ساجدة أبو فارس باحثة في وثيقة حقوق المرأة لها مداخلة معنا، تفضلي دكتورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الموضوع الذي تطرحه فضائلتكم أريد أن أشارك في هذه الملاحظة. من ينظر إلى موضوع حقوق المرأة اليوم الذي تتناوله الأمم المتحدة وغيرها يلاحظ أن الطرح الذي يوجه إعلاميا هو الطرح باتجاه إقناع المرأة أنه لا يمكن أن تعطى لها الحقوق إلا من خلال المنظمات العالمية وأنه لا يرقى الدين ولا يرقى رب الدين إلى أن يقنن وأن يضع هذه الحقوق، وفي هذا حقيقة اعتداء على الفطرة البشرية، لأننا في عملية الحق، الحق كنظرية عامة في العالم كله ننظر إلى هذا الحق مجردا من طباع الناس مجردا من أهوائهم، كلما كان الحق بعيدا عن طبائع الناس أو أهوائهم كان أقرب إلى الإنصاف وأقرب إلى العدل وأقرب إلى نصرة الإنسان بغض النظر عن كونه امرأة أو كونه رجلا. نلاحظ أن الإسلام عندما أنشأ هذه الحقوق لم ينشئها من أجل مجتمع بعينه كالمجتمع الجاهلي الأول الذي نزل فيه الإسلام، وإنما أنشأه من أجل سائر المجتمعات في كل الأزمنة وفي كل الأوقات بغض النظر عن طبيعة الحكم الذي يلفها وعن طبيعة الجغرافيا وعن طبيعة القيم وغيرها التي تحكم تلك البيئات التي دخل إليها الإسلام. وفي هذه النقطة بالذات خاصية للإسلام العظيم، وهو أنه عابر بحقوق المرأة المسلمة عبر القارات وعبر الأزمنة، ولا يقنن من أجل امرأة تعاني من الاضطهاد، ولا يقنن من أجل امرأة مجحف بحقها في ضمن نطار اجتماعي معين، إنما يقنن للمرأة كإنسانة مكرمة، ويقنن للمرأة وللرجل كعنصرين يتكامل بهما المجتمع المسلم، ويقنن للمرأة والرجل لحفظ القيم التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تعمر هذه الأرض. بعيدا عن هذا السياق، بعيدا عن اختيار الله سبحانه وتعالى لحقوق المرأة والرجل في الإسلام، فإن الخيارات المتاحة هي التالي: أن يختار غير الله سبحانه وتعالى هذه الحقوق، ومجرد ترك الاختيار للعبد وللناس كي يحددوا هم الحقوق هذا أول إخفاق، لأن البشر لا يستطيعون أن يحيطوا بشأن البشري من كافة جوانبه، فكيف يقدمون حقوقا كاملة وهم في نقصهم وهم أيضا في حالة تأثر بأفكارهم التي تتقلب من زمن إلى زمن. النقطة الثانية: الإسلام عندما وضع قواعد الحقوق للرجل وللمرأة أراد للإنسان في العالم أن يحتذي حذو مطالبة الإسلام بحقوق البشر في كل الأرض، فهو ليس حكرا على أمة وليس حكرا على جغرافيا كما قدم، ولكنه متاح بل إن واجبات الإسلام هو أن ينصر الحقوق وأن يقدمها لأهلها بغض النظر عن أجناسهم وأعراقهم.
جزاك الله خير دكتورة، شكرا شكرا شكرا.
إلى نمضي جميعا على سفين واحد، تشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كثيرا ما أسأل عن سر اهتمامي بالمرأة والبحث في قضاياها والكتابة عنها، حتى أكثر ما صدر لي من كتب يدور حول المرأة وعلاقاتها المختلفة بزوجها بأبنائها. اليوم طالما أن الحديث عن الأم هي فرصة لأقول إن من أبرز أو في مقدمة أسباب اهتمامي بالمرأة هي أمي. أمي التي زرعت فيني الرقة والعطف والمسالمة وعدم المواجهة رحمها الله. دعوني أحدثكم عن ما قبل ولادتي. رزقت أمي بثلاثة أبناء، توفيت إحدى البنات بعد سنة من ولادتها، وبقيت عندها بنت وولدان، ثم رزقت بعد هذين الولدين بولد ثالث. كما وصفوه يعني صفات كثيرة إيجابية، عاش سنة ونصف وتوفي. حزنت عليه حزنا كبيرا، وكذلك حزن عليه والدي، حتى كانت تحدثنا بأنه من شدة صدمته بوفاته أنه كان يحتفظ بشعره معه فترة غير قصيرة. لكنها حملت بعد ذلك مباشرة بعد الوفاة، وكان حملها بي. وتقول لي قبل ولادتك بيومين أو ثلاثة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت معنى ذلك أنني حامل بذكر، لأنه ما كان في سونار ولا هذه الأمور، فيجب أن أسميه محمدا، وجئت إلى هذه الدنيا وسمتني محمدا. المهم هذه ما قبل الولادة. ثم رزقت بعدي بأربع بنات، قالت لي أنت جبت معك وراك البنات، وهذا أيضا من أسباب اهتمامي بالمرأة، لأنه صرت أعطف على أخواتي الصغيرات وتعلقي بالأنثى والاهتمام بها إلى آخره. خلينا ننتقل نقلة أخرى طويلة حتى لا أعطيكم تفاصيل لا يمكن أن يسعفني الوقت في عرضها، لأغير بعض الأمور التي تشير إلى فراسة الأم وبعد نظرها. كنت في الكويت وما زلت في الكويت طوال هذه السنوات، وكنت عندما أنزل في إجازتي القصيرة إلى حلب من أجل أن يخطبوا لي، قالوا لي أنه بكرة الساعة 11 من الروح نشوف لك البنت اللي عجبتنا. توكلنا على الله. في اليوم الثاني ذهبت أنا وأمي وأخواتي الأربعة اللي بعدي واللي أكبر مني، وفتحت لنا الأم الباب، اللي هي حددت الموعد الساعة 11 صباحا. دخلنا، الأم مرتبكة خمس دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، ما خرجت الفتاة لكي أراها، أنن شافوها طبعا قبلي. ثلاث أرباع ساعة الأم تقدم القهوة، قالت معلش سامحونا إذا ممكن تشرفونا بكرة. قالت لأمي ليش؟ ما أنت ضربتين الموعد. قالت لي معلش والله مو قادرة، هي تطلع الله يعني شوي نايمة. فخرجنا، قالت أمي هذه يا بني لا تصلح لك الآن من أجل أن تراها وهي اللي حددت الموعد، هذه بكرة شو بدها تساوي فيك؟ قلت لها خلاص أمي ما تصير معك ما بتصير معك خلاص. خواتي لا، ولك ليش؟ وما بعرف إيش، ما صدقنا لقينا واحدة مناسبة. قلت لهم لا، ما صارت مع أمي ما تصير معي، خلص ابحثوا عن غيرها. من طول طولوا، فعلا عدت إلى الكويت، كان الأمر في عام 75 وبقيت إلى 80. المهم الشاهد في أن هذه الفتاة تزوجت أحد أقاربي، وشهدت بنفسه شقاءه، مات بالسرطان زوجها وعانى طوال 20 سنة من العذاب في العيش معها، سبحان الله على فراسة الأم. ثم من زيارات أمي إلي في الكويت، هذا كان في 75، هذه قصة هذه الخطبة. في 80 أرشحت لي فتاة حموية وأبوها شيخ فاضل، فأرسلت أمي بعيدا عن أخواتي حتى ما يحاولن أن يقأ، فذهبت من زيارة واحدة أعجبتها وقالت هذه تصلح لك، وفعلا تم الزواج. وكانت تصورني 16 سنة، والآن مضى على زواجي 39 سنة، فعلا زوجة صالحة عوضتني فقدي لأمي التي توفيت قبل 32 سنة في عام 87.
يعني دي كلها مقدمة عشان تتكلم عن زوجتك.
لن أتحدث عن زوجتي أكثر من ذلك، سأعود إلى أمي رحمها الله. والدي أصيب بالسرطان وتوفي 79، وهو على فراش الموت طلب أمي وقبل يدها وقال لها سامحيني. هذا موقف غرم أن أبي شديد ولا يمكن أن يصدر منه هذا الموقف، لكن الموت دائما عند الموت. أيضا أصيبت أمي بالسرطان بعد وفاة أبي 8 سنوات رحمه الله، وعلمنا أنها يعني لم يبقى في حياتها إلا القليل. أكتفي بهذا الأمر، جزاكم الله خيرا، رحم الله أمي وأمهاتكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.
حين نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين،
يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد.